السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية بس تنويه، ما زلنا في احنا لسه جوه قصتنا، يعني ما انتهينا من سلسلة قصتنا إلى الآن، ولكن نعرج على مسألة الحب. وكانت الفكرة ان احنا بس واحنا بنتكلم عن الحب ان احنا نخرج من الحب بقصتنا تانية، يعني هي قصتنا وقصتنا جواها قصتنا، فمش عايزكم تتلخبطوا. وكنا كانت الفكرة ان احنا نتناول فكرة او قضية الحب من خلال شخصيات، وعشان خاطر كده سميناها يوميات عاطف او عواطف، مع احترامي الشديد لعاطف ومع احترامي الشديد لأي واحد اسمه عاطف أو والده اسمه عاطف أو في حد يعرفه في حياته اسمه عاطف، ومع احترامي الشديد لعواطف، إلا إن دي شخصيات رمزية، أسماء رمزية فقط، والقصة كلها رمزية. يعني القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي هي كلها رمزية، وهي قصتنا. ممكن يبقى برضو فيها نفس الكلام حاوله تاني، ممكن يبقى لك نصيب منها 100%، 90%، 50%، 30%، 1%، هو لك نصيب، يعني لك نصيب. وإن لم يكن لك نصيب إلا نصيب التعلم أو توجيهي، فده برضو مش قليل. عشان خاطر كده أنا عايز أقول حاجة مهمة جداً، عشان بعض الناس كانت بعتالي مثلا تنبيه، مش كل الناس عندها نفس المشكلة، صح؟ فممكن يبقى درس ما بيكلمش كل الناس. هو أصلا ما فيش درس بيكلم كل الناس إلا حاجات معينة اللي كلنا متساويين فيها، وإلا في حاجات كتير هتبقى متباينة مختلفة بيننا وبين بعض. يعني لو كلمت عن الحجاب مثلا، ما انتم مش هتطلعوا تلبسوا حجاب يعني مهما حصل، تمام؟ وكلمت مثلا عن أي مثلا طاعة مثلا خاصة بالرجل أو بالمرأة، ما هو مش هيبقى يحصل نوع من أنواع الاستبدال، ولكن في قاعدة معرفية مفترض أنها تكون موجودة عند كل مسلم. وأنا أزعم أن موضوع الحب ده تحديدا كان يتناول بشكل أحيانا غير واقعي، يعني بيبقى فيه نوع من أنواع الإيه الغير واقعية. يعني مش عايز أقول كلمة ثانية، بس هو فعلا شكل غير واقعي، بيتناول بشكل مختلف. ويمكن دايما في سننا البيضة اللي احنا عايشين فيها دي، الواقع فعلا بيتطور وبيتغير بشكل كبير، بيتغير وبيتطور بشكل كبير كبير، ومفيش حد قادر يسيره. الدنيا ماشية بسرعة بحد بشكل غير متوقع. خلينا أقول لكم مين عاطف الأول. هو عاطف ده شخص مهذب جدا، مؤدب أو مش مؤدب قوي، يعني زيه زي أغلب الشباب اللي موجودين، له نفس طريقة الكلام، له نفس الألفاظ، عايش نفس نمط الحياة اللي ناس كتير عايشاها، ما يختلفش عنهم كتير. يعني تقدر تقول عليه هو شاب من الشباب، زي الشباب بالضبط، زي كل اللي في سنه. مستوى المادي متوسط أو مرتفع شوية، مستوى الاجتماعي متوسط أو برضه مرتفع شوية. هو شخص في الجملة غير ملفت، شخص في منه كتير في المجتمع، مش شخص نادر. عاطف نشأ في أسرة زي أغلب الأسر، مش هقول المصرية دي كانت زمان، زي أغلب الأسر المسلمة، مش متربية على الحلال والحرام، وما بتربيش ولادها على الحلال والحرام، بقى عندها قيم وأعراف تانية بتحاول أنها تربي ولادها عليه، لأن أغلب الأسر دلوقتي بقت خايفة من التطرف. فبما إن أنا مش عايزه يتطرف يمنة، فأحاول أبعده عن اليمين شوية، في الغالب ما بعرفش أزبطه. في الغالب ما بعرفش اظبطها، فبضطر ان انا اخليه متطرف الناحيه الثانيه يسره. ليه؟ لان المجتمع اصلا هو مجتمع متطرف مع الاسف. هما بيستغربوا ان احنا متطرف، احنا فعلا في افكار كتير متطرفه في المجتمع، كتير كتير قوي، سواء دينيه او لا دينيه، وده الواقع بتاعك اللي مفترض ان انت تكون فاهمه وعايشه وبتحاول تتعامل معاه وبتصلح فيه قدر المستطاع، ونسال الله عز وجل العفو والعافيه. فكان عند عاطف في البيت الكلمه العيب وما يصحش وملكش دعوه وانت هتغير الكون، ويا حبيبي بس ان شاء الله ربنا يكرمك وتجيب مجموعه وتخش الكليه عشان خاطر امك سامي في كندا هيجيب لك شغل زي الفل وهتبقى عايش حياه عادي. هو عاطف شخص زي كل الناس، ما عندوش حلم معين الا ان هو يحاول ان هو يهج ويعيش حياته بالشكل اللي موجود اللي متعارف عليه من غير ما يغير اي حاجه، زيه زي كل الشباب اللي في سنه. عاطف اتخرج من المدرسه بتاعته اللي كانت ولاد بس، وعادي كان هو شخص طول عمره هو في المدرسه نفسه يكون في مدرسه ولاد وبنات، مش عشان خاطر هو نفسه في البنات اكتر، لا هو اصلا كان بيقابل البنات كل يوم عادي، ما كانش فيه اي مشكله في الدروس، او كان بيقابلهم على باب المدرسه بتاعتهم، واحيانا في الزمن ده بيبقى قدام باب المدرسه بتاعته هو شخصيا في وقت المدرسه او في غير وقت المدرسه، واحيانا وهم قاعدين في الفصل بيتكلموا في التليفون او على الواتساب، مش مشكله كبيره. بس كان زايد وسط الناس في مساله ان احنا لا، الولاد اللي بيخشوا مدرسه ميكس بيكون عندهم الكبت قليل، لان بيكون بيتعامل مع الجنس الاخر بشكل عادي، فما بيخشش الكليه ما بيتفاجئش. فهو كانت عاجبه فكره ان هو يأصل لوجهه النظر اللي بيطبقها بره المدرسه، مع ان الاسره عند عاطف اصلا كلها مختلطه، ما كانش عندهم اي مشكله، ما كانش عادي، كانت الولاد على البنات والرجاله على الستات، زي ما بنقول كده الرجاله مع الرجاله والستات مع الرجاله برضه، مش اي فرق. بس هو كان زايد زي ما بيقول في وجهه النظر دي. عاطف اتخرج من المدرسة ودخل الكلية ولقى فعلا نفسه قدام مجتمع منفتح نسبيا، بقى الفكرة ان انا ما بخرجش من المدرسة عشان خاطر اقابل البنت، لا عادي هي معايا اصلا في الكلية. وابتدى ان هو يبص للناس بنظرة مختلفة، وابتدت عين عاطف تقع على حاجات يمكن ما كانش بيشوفها كتير قبل كده بنفس الشكل. ابتدت تقع عينه على الولد اللي قاعد مع البنت، والولد اللي بيهزر مع البنت هزار مش مظبوط، والولد اللي على طول قاعد مع البنت نفس اللي عارفين احمد وجيلان على طول قاعدين مع بعض احمد وجيلان. فهو استغرب جدا احمد قاعد مع جيلان على طول، مع ان احمد في ثالثه وجيلان في ثانيه، بغض النظر عن ان عاطف في اولى، بس هو كانوا معرفين ان احمد وجيلان قاعدين مع بعض دايما في السلم اللي ورا بتاع اي حاجه، بس دايما كانوا عايدين. فعاطف ابتدى يبص للموضوع ده، ايه هو الموضوع ده متكرر كتير ليه؟ وابتدى عاطف يشتهي ان يحصل له حاجه زي كده. ابتدى ان هو يخش في شلل ممكن يكون فيها بنات شويه كتير، يعني سهى ونهى، ماهي نور وماهي تاب، من ده كتير. ابتدى يتعامل مع بنات كتير بحيث ان هو يحاول يسد الحاجة اللي هو نفسه فيها. مين شافه؟ الأخ أحمد والأخ محمود شافوا عاطف وهو بيمشي مع بنات، ما كانوش متعودين على أن عاطف بيعمل كده في البداية. راحوا قالوا له يا أخ عاطف احنا عندنا لقاء إيماني هيزود إيمانك فتعالى. طبعا عاطف حس أن الأداء أوفر بشكل غير عادي، ودي مش طبيعه حياه عاطف اصلا، فطنس الشكل ده ولا تقبل ولا شيء. شويه وهم جولوا اكتر من مره ريحهم، راح حس ان الناس دي فعلا بتتكلم بشكل مختلف تماما عن المجتمع اللي هم عايشين فيه، فقرر ان هو يسال حد تاني. ابتدى يتكلم مع اكتر من حد من صحابه، وكان كل الناس متربيه في نفس البيوت بتاعت عادي وعيب وما يصحش وما فيش مشكله نفس الشكل، لحد ما جت عينه على عواطف. عواطف زي عاطف بالظبط، ما تختلفش عنه في أي حاجة. بنت مهذبة ومؤدبة كريمة، ما بتلبس حجاب شرعي سليم، بس لبس حجاب يعني طرحة جميلة، قصتها باينة بس في طرحة، بنطلون هيفرقع عليها لكن في بنطلون، البادي ضيق بشكل فج لكن الحمد لله ان هو موجود، فربنا يثبتها. ابتدت تتعرف عليه من خلال الزمالة اللي موجودة، وابتدى يحصل كلام بشكل عادي، مكالمة من هنا، نظرة من هنا، عاطف ابتدى يستظرف، البنت حست ان هو ابتدى يبقى اوفر، اتخنقت منه شوية، بعدوا عن بعض في اولى، وعاطف لسه بيدور. هم احمد وجيلان قاعدين مع بعض ليه مع ان السنة خلصت ودخلنا في السنة اللي بعديها والناس دي قاعدة؟ ممكن تكون قصة مضحكة شوية، بس ده بيحصل لناس كتير جدا، ويمكن احداث كتير من اللي قلتها موجودة في قصة حياة واحد مننا، او في قصة واحدة، او في قصص متفرقة، لكن انا عايز اطلع من عاطف كل واحد، العاطف اللي موجود جواك في ناحية مسألة الحب. يعني يمكن اكتر وقت بيجي فيه بيتطرق موضوع الحب ده وقت دخول الكلية. زمان كان بيحصل حاجات يعني ممكن كلية، دلوقتي ممكن الموضوع بيبقى بدري شوية، ممكن مثلا في الابتدائي مثلا او بلاي سكول، بس زمان كان في الكلية فعلا. فعلا دلوقتي ممكن يبتدي من اعدادي او ثانوي، وده مشكلة ومصيبة كبيرة، لكن خلينا نتعامل مع الواقع او اللي كان واقع او مع اللي شبه طبيعي ومتداول، ان اغلب الشباب فعلا بيبتدي يبحث عن الشيء اللي هو نفسه فيه بغض النظر عن ماهيته، والاقبال الناس عليه بيتخيل ان هو هيعمل له نوع من انواع الاشباع، بغض النظر هو حاسس بالاحتياج ولا مش حاسس بالاحتياج. زي ما يكون نفسك كده في ايفون 5، انت ما نفسكش في ايفون 5 عشان خاطر تلبي احتياجاتك، انت نفسك في ايفون 5 لان في ناس اشترت ايفون 5 والناس واقفه طابور بتجيب ايفون 5، يبقى اكيد انا لو جبت ايفون 5 هيحصل حاجه، يعني اكيد اكيد. مع ان ممكن لما تيجي تجيب الموبايل مفيش حاجه، يعني ما حصلش جديد، يعني انت معاك ايفون 4 مثلا عادي جدا، او ما معاكش اصلا، معاك البنانة بتاع زمان ده عادي جدا وماشي وشغال والدنيا زي الفل، لكن انت بقى في نوع من انواع ان انا عايز من ده اللي موجود ده، وساعات بيكون ده الواقع، بيكون حاجه فعلا جوه الواحد فينا ان هو محتاجها وبيدور عليها، اللي هي الحب، ان يكون انسان عايز يحب. طيب خليني اقول ايه هو الحب. طبعا انا وانا جاي انا بقول زوجتي وانا جاي في المسجد بقول لها انا خايف، فتقول لي ليه خايف؟ قلت لها عشان خاطر انا جاي اقول كلام عاده لا يقال في المساجد، لازم تروح محاضرة والمحاضرة يكون فيها راجل، والراجل تكون خلفيته غير إسلامية وبيتكلم عن الحب، وأنا بذاكر الأسبوع ده عن حاجات موضوع الحب، كمية الناس اللي عايشة في الحياة الأوفر دي غير عادية، الناس حسساني إن أنت يا ابني لو قاعد كده طول حياتك يبقى أنت هتموت في خلال 5 دقايق، لأن الناس مش هتستحملك أصلا، أنت أوفر أوفر جدا، الحب مش كده اللي أنت بتعمله ده فيك موت يعني. لكن في الجملة استحملوني، وزي ما انتم ممكن تكونوا مش متعودين انا برضو كمان مش متعود. ايا كان هو ايه حب، ايه تعريف الحب اصلا، من تعريفات الحب او تعريفات العشق، لان الحب ذات نفسه مش هنقدر نقول ان هو حاجة غلط، بس اما يصل الى درجة العشق ان هو يكون حب مبالغ فيه هو ده اللي احنا هنقدر نقول ان هو غلط. بس خلينا نتساهل في الكلمة، لان هي الكلمة اللي بتتقال دلوقتي ايه الحب، مش هقول كلمة عشق، وخلينا نقول ان احنا فرقنا بينهم في البداية، لان انا لو كملت بكلمة عشق ممكن واحد يحس ويقولك ايش الرجل اللي طالع من سنة 900 هجريا ده عشق ايه، انني اعشقك كده يعني، لا ده انت مش هكمل معاك، لا خلينا نتكلم باللفظ الدارج اللي احنا بنتكلم فيه. فتعريف الحب مثلا حالة ذهنية لنوع من الاتصال والتواصل، ان هو ايه؟ حالة ذهنية يعني حاجة موجودة في ذهنك، تصور انت موجود عندك ادى لاحتياج للاتصال بينك وبين شخص، والتواصل بينك وبين شخص. ومن التعريفات الشعور بالانجذاب والاعجاب نحو شخص ما او شيء ما. يعني مش شرط يكون انت الموضوع ده شخص، لا، يعني واحنا بنتكلم عن الحب دلوقتي هو اكثر من ان هو يكون تجاه شخص، لا، هو ممكن يكون تجاه شخص او تجاه مجموعة او تجاه جمادات، مفيش اي مشكلة، او تجاه شعور حتى. تمام، الشعور بالانجذاب والاعجاب نحو شخص ما او شيء ما، ان انت تحس ان انت بتروح له لوحدك. فاكرين لما كنا بنبوظ العربية اللي كانت بنجيلنا في العيد ونطلع منها الموتور، العواجيز اللي زي فين؟ تمام، الموتور تخلعه تلاقي فيه اتنين بقى حتتين جوه كده اهو مغناطيس، فاكرهم؟ يا لسه لاقي واحد امبارح. البتاعتين دول لو انت حطيتهم جنب بعض كانوا بيعملوا ايه؟ لا، بينجذبوا لبعض او لبعض. ازاي؟ بشكل ذاتي تلقائي، هما الاثنين دول مخلوقين علشان بعض، خدين بالكم؟ رومانسي جدا، مخلوقين كده ينجذبوا لبعض بشكل تلقائي. وقد ينظر، يقول وقد ينظر إليه على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين. ليه؟ لأن فيه هرمونات بتفرز عند التقاء فعلا أي اثنين بيحبوا بعض، سواء كانوا متجوزين أو مش متجوزين بالمناسبة. ومن تعريفات الحب اللغوية مثلا هو لباب الشيء، الجوهرة، أعمق حتة في أي شيء. ومن تعريفات الحب العشق اللي قالها أفلاطون، قال هو انجذاب صادف قلبا فارغا. جميل الأفلاطون ده، تعريف ده، انجذاب صادف قلبا فارغا، إن واحد شاف حاجة جميلة حلوة انجذب ليها، وحط تحت الجاي ده 100 خط، وكانت الاحتياج للحتة دي أصلا عنده إيه؟ فاضية. فكان هو شكلها حلو وشكلها جميل وجذاب، فلما جت لقت مكان فقعدت. هي دي انجذاب صادف قلبا فارغا، ده إجمالا كده تعريف الحب. طيب لو هو ده الحب شكله عامل ازاي؟ قطعا لا شك هو شيء وجداني وروحي، فليس له شكل ولكن له علامات. وبالمناسبة هذه العلامات سواء كانت لمخلوق او كانت لجماد مثلا او انسان، او حتى كانت في حق الله عز وجل. لو واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى او حتى بيحب انسان مخلوق او بيحب جماد، هتلاقي ان العلامات مشتركة دائما. وخلينا اقول لكم من البداية ان انا دايما هتقول ربنا وغيره، ربنا وغيره، ربنا وغيره، ربنا والبنت اللي انت بتحبها، او ربنا والبنت اللي انت هتحبها، او ربنا والولد اللي انت بتحبيه. في الغالب محدش بيحب واحد صاحبه الا في الزمن الاغبر ده، يا رب اصرف عنا السوء. تمام، انما ليه؟ لنتيجة أقولها لكم مسبقا، لأن القلب له طاقة، القلب بيعرف يعمل حاجات معينة، من الحاجات دي، من الشغلانات دي إن هو يحب، فله طاقة للإيه؟ للحب. فلو استفرغ طاقته في الخالق لم يستطع أن يشرك معه المخلوق، ولو استفرغ طاقته في المخلوق لم يستطع أن يشرك معه الخالق. عشان خطر كده فعلا لا يستطيع قلب أن يحمل، أو رجل يحمل في قلبه، أو امرأة تحمل في قلبها حب محرم في غير الله عز وجل وحب الله عز وجل، ما تجيش، ما ينفعش، هم أصلا لا يجتمع. ما جعل الله لرجل من قلبين، هو قلب واحد وله طاقة واحدة، فأينما استفرغت أدت مهمتها، وإلا يبقى احنا بنضحك وبنكذب عن نفسنا. فالحب له أعراض عامة مع أي اتجاه، منها مثلا الاهتمام والإقبال، ان تلاقي اللي بيحب واحده مثلا مهتم بيها جدا ودايما هو اللي يتصل بيها باي اتجاه كانت، يعني دايما يتصل بيها ويقول لها انت خلصتي المحاضره ولا لسه وما اعرفش ايه، وانا جبت لك على فكره الورق، وهو اصلا بيشيل الماده عادي ما عندوش مشكله، بس هو يهتم بيها جدا. او لو كان مثلا ضربه معاه بشكل اسلامي شويه، الو السلام عليكم، ايه صليتي الفجر ولا لسه؟ عادي لازم يسأل صلاة الفجر، لأن هما بيحبوا بعض وهما فعلا. يا رب اعف عنا واهدينا وتوب علينا يا رب، اللهم امين. أو يكون واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى فمهتم جدا إن هو يتعلم عن الله عز وجل، وإن هو يتعرف إلى الله عز وجل، وإن هو يتعرف على صفات الله عز وجل، وإن هو يتعرض لرحمة الله عز وجل، وإن هو يكثر من الصلاة والإقبال عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أرحنا بها يا بلال، أو لما كان يصلي وجاءت السيدة عائشة وقالت أتفعل كل أتصلي كل هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو دائما مقبل سواء كان كده أو أن كان كده. من علامات المحبة كثرة الذكر، إن هو دائما يحب يذكر محبوبه. بالمناسبة حتى لو شيء، فتلاقي اللي بيحب العربيات قوي مثلا، اللي شفت العربية المايبخ تحفة تحفة مش ممكن. طبعا أنا قاعد إيه المايبخ دي يعني إيه إذا ما تعرفهاش، ده أنت بداية قوي يا عم المتطور ماشي. أنت أصلا شوف عمرك شفتها في حاجة مع ده من جنبك يقولك لا شفتها على النت. طب يعني ما تتفلحس، ده أنت أخرك كيبورد وشاشة يعني أنت ما عندكش حاجة يعني. وفي الآخر شفت العربية السيفن سيريوس الجديدة؟ لا ما شفتهاش. ايه ده بجد؟ ايه يا عم، هو من المعلوم من الحياة بالضرورة ان انا اشوف السيفن سيريوس الجديدة؟ هتلاقي واحد تاني جاي يقول لك الافلام اليومين دول بقت فين ايام زمان. لسه كنت بتكلم مع حد فبقول له ايه، فبضرب مثال عن نوال الزوق، فقال انت قديم قوي، اسماء مغنيين يعني، فاللي جا في دماغي نوال الزغبي وما اعرفش ايه، فقال انت قديم قوي يعني انت عايش من ايام ما يعني ما قديم مش معايش الابديت. فكل واحد بيتكلم عن اللي بيحبه. في واحد طول ما هو قاعد، ناس صحابنا وكل واحد يعرف واحد، طول ما هو قاعد بيتكلم عن فلوس، هو بيموت في الفلوس، بيموت في الفلوس، فهو طول ما هو قاعد بيتكلم عن فلوس. وفي كل واحد طول ما هو قاعد بيتكلم عن البنات، وسواء بالذم او بالمدح، ما هو في واحد بيموت في الفلوس ومعهوش فلوس، فهو عمال يقول لك ايه الدنيا وحشه والزمن غدار المعرفش ايه والزهد، وهو طول حياته عمال كان هو هيموت وايه، هو بيموت في ذكر الدنيا اصلا، بيحب ذكر الدنيا جدا، فيرضى بوجودها في حياته ولو بالذم مش مهم. نفس الكلام مع البنات، نفس الكلام مع اللي بيحب واحده، يا ابني يلا بينا نروح كذا، اكلم جيلان استأذن منها، يا عم جيلان إيه انت مش وقته، كلم جيلان قول لها تمام، او مثلا بلاش بقت محرجه اكلم جيلان استأذن منها دي، وهو ماشي وبتاع ايوه انا رايح دلوقتي المكان الفلاني، انت يا عم بتاخد اذن خلص تمام. لازم يفضل كل شويه يتكلم، وانا لما رحت كنت مع معرفش. واللي بيحب ربنا برضو على طول بيتكلم عن ربنا مع الناس او حتى مع نفسه. سيدنا علي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل، كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 استغفار في المجلس، ومنهم اسف اكثر من 70 استغفارا في المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله واتوبوا اليه، فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. فاللي بيحب حد بيتكلم عليه كتير، دائم الذكر. من علامات المحبة عدم رؤية المنغصات والعيوب، تبقى هي أصلا البنت أصلا مشيسة ثلاث مرات وقلب على الصحراوي، وواحد مشايل لها رفرف وجنب كامل ورشة أصلا ونفخ عند العجلات، والواد يقول لك مش ممكن مش ممكن، وانت تقول له مش ممكن، بقول لك مش ممكن يا عم، مش اللي بيحصل ده مش ممكن. تمام، انت ايه؟ قلت لك سبحان الله، سبحان الخلاق، وانت تقول سبحان من سخر لنا هذا. ليه؟ هو مش شايف، مش شايف فيها حاجة وحشة خالص خالص. والجنب الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ومش حاسس بالألم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والله دايما لو كان الواحد يتعجب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفطرت قدماه ودم قدمه الشريف. واحد بيصلي لحد ما جاله تشققات، تعدي، لا التشققات زادت، لا تعدي، لا دي زادت وبقت تنزل دم، ما تعديش دي بقى. ده انت لو عطست 3-4 مرات وانت بتصلي هتسلم وخلاص على كده. انا يا عم مش انت، انت راجل صالح. انما الموضوع بقى يبقى ما يشوفش المناقصات. 4 الرضا، يبقى راضي قوي وما فيش مشكلة وعادي واللي انت شايفاه يعني اي اللي انت عايزاه انا راضي. يبقى هما نازلين مثلا يشربوا حاجة او ياكلوا حاجة، واول ما يقعدوا مع بعض في مكان تشرب ايه؟ لا اختاري لي انت. ثم اختار له نفس المشروب اللي شربه المرة اللي فات، اللي هو اول ما طلع من المكان راح خد حقن برمبران لان هو كان مش قادر عايز يتخيق كل حاجة. ولا ده تحفة، ده تحفة، ده أنا كنت لما شربته حاسس إن أنا أوفر جدا أنا بصراحة، بس ماشي. وعلى الجنب الثاني هتلاقي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عادي أي حاجة بتيجي بيقدر يتعامل معاها والدنيا كويسة. تجد من علامات الحب الشوق، إن هو نفسه بكرة يجي عشان خاطر نشوف بعض. والجنب التاني هتلاقي أرحنا بها يا بلال، إنه يلا بقى الصلاة عايزين نستريح. الجنب التاني هتلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيخير قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يشتاق إلى ربه صلى الله عليه وسلم. وكذلك العبد المؤمن. 6 وآخر علامة التضحية، فكده اللي بيحب هتلاقيه يضحي، بيضحي بأي حاجة مهما كانت التضحية دي ممكن تكلفه. أحيانا هتلاقي البنت عندها استعداد إن هي تضحي أحيانا بسمعتها بس ترضي الولد اللي بتحبه. احيانا تلاقي الولد بيضحي احيانا بمستقبله بس يرضي البنت اللي بيحبها او يرضي نفسه. بيضحي، بيضحوا باي حاجه، هي تبقى بنت محترمه وكويسه وبنت ناس وقاعده في كافيه مع واحد. حاجه عجيبه بصراحه، حاجه عجيبه، عمرها عملت كده؟ ما عمرهاش عملت كده، انما اتعلمت كده عشان خاطر تقدر تقرب من الولد اللي هي بتحبه. لان اكتر حاجة بتميز الحب وبتغذيه القرب، ان طول ما انا قريب من اللي بحبه طول ما ده بيغذي الحب اكتر ويخلي الحب يزيد اكتر. على الجنب التاني ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هتلاقي بعض الناس بتضحي لله عز وجل من غير ما يفكر هو في ايه، ايا كانت التضحية، حتى لو عاش في المجتمع بتاعه غريب يرضى بالغربة بل ويستلذ الغربة من اجل محبوبه. دي كانت علامات للمحب. طيب ايه حاجة الانسان للحب؟ هل الانسان في احتياج لمسألة الحب ده؟ قطعا احتياج الانسان للحب يتحط تحت عنوانين او يتحط تحت عنوانين مهمين جدا، احتياج نفسي واحتياج جسدي. احتياج نفسي واحتياج جسدي. احتياج نفسي زي مثلا الاحتياج بالاهتمام، ان انت نفسك تحس ان في حد مهتم بيك. انت اصلا شخصيه ما حدش بيعبرها اصلا, يعني بنت ما حدش بيعبرها خالص. فهي نفسها يعني جايلان وبكينام ومريهان ومها وسوها ونها, كل واحده في واحده بواحد بيعبرها. الا انا بدخل الكليه كده كاني كلهم داخلين بصندوق ورق, نفسي حد يهتم بيا, نفسي حد يسال عليا, نفسي حد يحبني, نفسي حد يهتم بيا. ونفس الكلام والولد, الولد اول ما يكبر كده هو يخنشر, تحس ان ابوه ما بقاش طايقه وامه بقت تتعامل معاه على اساس ان هو مخلوق لاستنفاذ الاموال الموجوده في البيت, فيبتدي ياخدوا منه موقف. فايه اللي يحصل؟ فيبتدي الولد يدور بره هو ايه ممكن يحسسه بالاهتمام من الاحتياجات النفسيه, انه يحس انه شخص مرغوب فيه. هو اصلا مش عارف يقعد في حته, يعني اصحابه بيوزعوه, ابوه وامه بيوزعوه, كل الناس بتوزعه. انا بقيت حاسس ان انا اكياس رمضان بتوزع في كل حته. في نفس الوقت البنت حاسه انها بتتوزع كتير. فلا انا عايز احس بالاهتمام, عايز احس ان انا شخص مرغوب فيه, عايز احس ان في تفاهم, عايز احس ان في قبول, عايز احس ان في تقدير, ان حد بيقدرني. عارف الولد اول ما يرتبط تلاقي كل عقد بتاعته طلعت عليا, يا عيني على اللي بيرتبط بيها, لازم تستأذني مني قبل ما تردي على التليفون ولا بتصل. طب ما استأذن منك ازاي, شغل دماغ. عايز لازم تستأذني مني قبل ما تنزلي, ولو ما ردتش عليك ما تنزليش. حاضر, هي مؤدبة بقى, حاضر. ولازم كل حاجة أطلع عقدي عليك فيها, لأن أنا أصلا شخص معقد من الآخر. عارفين الشخص اللي أغلب الولاد كده إلا من رحم الله, هو عيني مقهور, فنفسه حد يحسسه أنه هو في مكان, هو نفسه يحس أنه هو راجل. على فكرة ده شعور عند, أنتوا مكسوفين ليه؟ ده شعور عنده كله. أقول لكم فضيحة كلكم بتعملوها, حتى أنا عملتها. أول ما بنكبر شوية يبتدي يطلع لنا شنب, نسيبه كلنا عادي, يبقى عامل شكلك إيه, بتبقى بشنب كده. أنت فرحان, أنت عارف الناس أنا كبرت, فتروح للشباب بتوع تانية إعدادي وتالتة إعدادي لهم كلهم بشنب, أو أغلبهم بشنب. ليه؟ وماشي بقى وبتاع, وكل واحد يعمل كده ويعمل كده وبتاع. انتوا صح؟ صح؟ وبعد كده تخش الحمام وانت صغير كده تعمل كده. هو طول ولا ما طولش؟ واحنا في اعدادي كنت تفضل تبص, الواد مروان طلعت له ده, هو انا لسه. والواد ما عرفش مين طلع له ايه, وتفضل بقى ايه, تفضل تبص ان انت نفسك يبقى شكلك راجل وكبير. على فكره دي عقده في كل راجل, لان انت ما فيش اي علامه ممكن تخليك كبير, انت ما بتعملش حاجات كتير ممكن تخليك كبير. كنت دايما بقى تلاقي الواد محمود اللي هو فريق نادي سبورتنج اللي واخد بطوله مصر ما عندوش العقده دي, لان هو نجح في حته تانية, فعادي ما بيفكرش في الموضوع ده, عنده تقدير لنفسه. عشان خاطر كده هخش الموضوع تاني, وهو مساله ان اللي ما بيلاقي نفسه ما عندوش الحته دي. قبل ما اخش فيها معلش, الاحتياج احنا قلنا نفسي وايه وجسدي, وجسدي, ودي نقطة مهمة جدا. عشان خاطر اللي بعد كده بيحب واحدة وبيبقى عايز يشبع هذا الاحتياج جسديا, اغلب قصص الحب لازم يكون فيها تلامس بالايدي, لازم يمسكوا ايد بعض, يحط ايده على كتفها. مش هقول اكتر من كده, يعني دي حدودنا في المسجد. لازم يعمل حاجة كده هو. المحترم والمحترمة بيسلموا على بعض, بس تلاقي في مواضيع كتير بتتقال في السلام. تمام, يعني لازم يسلم. ممكن هي ما بتقبلش ان هي تمسك ايده, بس ممكن يعديها الشارع. ما عرفتكيش انا بقى كده, يعني انت تزكي عليا ومسك ايدي خلاص. تمام, هي ما بتقبلش ان هي تخرج معاه, بس ممكن يتكلموا في الكلام في التليفون. عشان خاطر كده انا عايز اقول اللي ما بيعرفش يطول بيضطر ان هو يتكلم عن اي حاجه فيها نفس الشهوات لحد ما يوصل ان هو يلمسها بايديه. عشان خاطر كده على الجنب التاني, المؤمن اللي بيحب ربنا عمره ما هيعرف يشبع هذه الرغبه, فيظل يغذي الروح إلى أن يموت, فإذا دخل الجنة استوفاها. عشان خاطر كده أي واحد بيحب واحدة أول ما يبتدي يلمسها يبتدي الشغف الحب كله يتحول إلا أن هو التلامس بالأيدي، فيبقى عنده شغف أن هو يطول، بعد كده شغف أن يحط إيده على كتفها، بعد كده شغف أن هو يحط إيده على كتفها ثاني، ويفضل يحط إيده على كتفها كتير لحد ما تلاقي تسمع قصص يندى لها الجبين فعلا، قصص وتلاقي اللي بتكلمك أو اللي بيكلمك ده حد محترم قوي، ولو شفت الشخص ده في الشارع ممكن عمرك ما تظن ان هو او ان هي تعمل كده، ومع ذلك انا شخصيا بتجيلي قصص لو ابتديت احكي كلنا هنقعد نعيط. الامر بقى غير عادي وما بقاش قاصر على فئة دون فئة او مستوى تدين دون مستوى تدين، بقت الحياة شهوانية الى حد مبالغ فيه. عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم عن مسألة حاجة الإنسان للحب سواء الحاجة الجسدية أو الحاجة النفسية، هتلاقي الحاجة النفسية فيها حاجات كتير جدا كلها تخدمها العبادات إلا حاجة واحدة بس الحاجة الجسدية. عشان خاطر كده من النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الآخرة مثلا. ليه؟ إن اللي ابتدى يلمس في الدنيا استعجل نصيبه بتاع الآخر، عجل له نصيبه خلاص، إنما اللي ساب كل ده عشان خاطر يلمس هناك هو ده العقل. عشان خاطر كده ننقل على النقطة اللي بعديها، لما الإنسان يبقى عنده الاحتياج ومش عارف يشبعه ده بيسموه إيه؟ الفراغ العاطفي. أغلب الشباب يقول أنا حاسس بفراغ عاطفي، أنا حاسس بفراغ عاطفي، أنا حاسس بفراغ عاطفي. يعني إيه فراغ عاطفي؟ يعني إيه واحد أو بنت حاسة بفراغ عاطفي؟ هو أنا عايز أقول لكم حاجة من الأول، إن الولد أو البنت الإنسان بشكل عام في خطوط في حياته ماشية بشكل دائم، ماشية بشكل دائم ما بتتغيرش، النفس، الحركة، أكثر من حاجة من هذه الأشياء، الإنجاز أو الفشل مثلا، من هذه الأشياء العاطفة، ده خط كده عامل زي القلب على طول شغال على طول شغال على طول شغال. أحيانا بيحصل نوع من أنواع إن تلاقي حتة فاضية مفيهاش حاجة، هو ده اللي بيبقى عنده فراغ عاطفي، بيبقى نفسه في عاطفة بس مش لاقي، فيبتدي يعمل ايه؟ يرفص، يمشي في اي حتة بيدور، بيدور على ايه؟ على العاطفة اللي هي ما بيتدورش عليها اصلا، ولكن هو يبتدي يدور عليها، فقد يصل به هذا الفراغ العاطفي الى اشنع الذنوب والخطايا، وقد يبحث كثيرا فلن يجد، وقد يوهم نفسه ان هو صاحب فراغ عاطفي وهو ما عندوش حاجة أصلا. طب إيه هو الفراغ العاطفي؟ من تعريفات الفراغ العاطفي شعور الفرد بالحاجة الملحة للدفء والحنان والإشباع العاطفي، شعور الفرد الواحد يحس بالحاجة الملحة، هو عمال يبص على أحمد وجيلان وحيموت ويبقى معاه جيلان بتاعته بس مش دي، يعني هو عاطف وهو معدي، هو شايف أحمد وجيلان. أنا السؤال، أحمد وجيران بقالهم سنتين قاعدين على الرصيف ده ولا السلم ده، قالوا إيه؟ يعني إيه المواضيع اللي بتتقال؟ أنا نفسي أخد فرصتي، نفسي أقول سعادتك، ليه ما بيدوناش فرصتنا؟ أنا لو قعدت مكان أحمد هحترف، هعمل حاجات جامدة جدا. يعني أنا ما عندي، أنا موهوب أصلا، خلي بالك أنا مش تعرف، أنا موهوب وجوايا الطاقة اللي تقل. بس أنا مش لاقي، محدش اداني فرصتي، ادونا فرصتنا بقى. فده يحسسه بإيه؟ فهو ما بيبقى بيبص على، فعلا لما يجي يبص على الاثنين دول، على اثنين بيحبوا، هو ما نفسوش، هو ما بيبصش على البنت ولا حاجة، هو بيبص على إيه؟ هو بيبص، هو عاجبه الموضوع، هو نفسه يبقى فيه، حتى أحيانا إن هو بيبقى بيبص ونفسه يبقى فيه بس ما بيقولش لنفسه. ليه؟ عشان توجهاته متسمحلوش بده، زي اللي بيبص على واحدة مش محجبة او محجبة حجاب فيه مشاكل, فيبص عليها يقول اعوذ بالله, تبص بيلبسه ايه تمام. هو فعلا متأسف ولكن بيضحك على نفسه, هو كان عايز يبص فقال لك ابص واقول اعوذ بالله. هو ما كانش صريح مع نفسه للدرجات دي زي ما انا بعمل, لا يعني هو ما بص بص بنيت ان هو يقول اعوذ بالله, فعلا هو كان عايز يقول اعوذ بالله وبيتحسر على حال الامه اللي احنا فيها, بس هو كان نفسه يبص, هو كان نفسه يبص بدليل ان هو بص وبدليل ان هو عملها اكتر من مره. ولو كان فعلا عايز يأنف عن الموضوع ده كان صرف بصره, ولو كنت انت فعلا عايزة تأنفي عن الموضوع ده ما كنتيش بصيتي على احمد عادي. انا عارف ان انت ما نفسكيش في احمد, لكن انت نفسك ان انت تكوني مكان جيلان, مش مع احمد ده بس مع مراد مثلا او تامر او سامح او شاهين اي حد, مع احترامي الشديد لكل الاسماء اللي انا قلتها, دول اصدقائي وانا ما اقدرش اتكلم عليهم تمام. بس قضية ان انا نفسي يكون عندي كده, نفسي اتكلم, نفسي احس بالثقة, نفسي بالدفء, نفسي ان حد يكون مهتم بيا, نفسي ان ده يحصل. طيب ده نتيجة ايه عشان خاطر نفهم القضية بتاعت الـ 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 زي رسم القلب دي. الفراغ العاطفي نتيجة ثلاث حاجات مهمة جدا. اول حاجه المشكله والصدمه, الانسان يحصل له مشكله او صدمه كبيره في حياته, يحصل له مشكله مثلا ممكن تبقى موت حد, موت اب او موت ام او موت صديق, فقدان حاجه, يحس ان هو كان في حاجه في مكانه وكانت الحاجه دي في الغالب شخص او حتى لو شيء بس بتشكل له عاطفه, بتولد عنده عاطفه, بتولد عنده نوع من أنواع الأمان أو نوع من أنواع القرب أو نوع من أنواع الاهتمام, سواء كان أب إن هو مثلا دايما مع بنته وفي ظهره أو دايما مع ابنه وفي ظهره, أو سواء كان شيء فلوس واتفقروا مرة واحدة أو حصل خسارة فادحة, فكانت هم بيحسوا بالأمان من خلال وجود المال ده, دلوقتي ما بقاش موجود فيحصل إن ما فيش أمان دي تعمل فراغ عاطفي, مع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالحب بالمناسبه صح, ملوش اي علاقه بعلاقه الولاد والبنات, بس عملت دروب في حياه البني ادم. بيترجم ازاي بعد كده بمئة شكل. اتنين, التربيه من اسباب الفراغ العاطفي, التربيه. يا جماعه انا عايز اقول حاجه بس, سواء انت قاعد شاب صغير او شاب كبير او كبير في السن, سواء انت متجوز او مش متجوز, سواء انت عندك المشكلة او مش عندك المشكلة, حلو انا متأكد ان الموضوع ده يكاد يستفيد منه نسبة 100%, ان انا افهم يعني اصلا فراغ عاطفي, وان انا افهم مسبباته, وان انا افهم هو بيضيع ازاي وبيجي ازاي وبيعمل ايه وبيخليني اترجم تصرفاتي ازاي, ده مهم جدا, اقلها لما ابنك يجي لك, اقلها ان انت تفهم نفسك, دي مهمة جدا. فمن الحاجات المؤثرة التربية ان الاب يكون شديد الدلال, يكون بيدلل بنته جدا او بيدلل ابنه جدا, هيعيش طول عمره كده؟ مستحيل. اكيد الاب ده هيحصل له ايه؟ هيتعب او هيقل او هيجيب اخوات تانيين فهينشغل عن الاخ الاولاني, او هيفتقر او هينشغل او هيموت. فالدلال ده يروح فين؟ الدلال ده واخد حيز كبير من حياتي, يروح فين؟ هيقل. المسافة اللي فضلة دي اسمها ايه؟ فراغ عاطفي. او شديد القسوة, اب شديد القسوة, عشان خاطر لما تبقوا اباء تتعلموا, اوعى تكون افراط او تفريط. شديد القسوة بيشد جدا على الولد او بيشد جدا, انا عايزه يطلع راجل, يا عم عايزه يطلع راجل بس يطلع, انت اللي بتتعامل ده خليه مش هيطلع, هيفضل قاعد تحت. فخليك يعني ان كبر ابنك, بيقول لك ان كبر ابنك خوي, انا مش عارف الكلام ده مش صح طبعا, ما كبر ابنك من خوي هو هيفضل ابني من هو صغير, وهو اصلا مفترض ان كبر ابنك او صغر ابنك مفترض ان جالك ابن ربيه, انما ان كبر ابنك خوي دي برضو الراجل ده يخش السجن مع نفس الاثنين اللي دخلوا السجن في عصفور في اليد خير من 10 على الشجر, ده مفترض ده الراجل يخش السجن اللي طلع المثل ده, وكان في واحد تاني انا مش فاكره مفترض يخش السجن معاهم, يقعدوا الثلاثة مع بعض تمام. مش حاجه اسمها ان كبر ابنك خوي, هو ان جالك ابن ربيه, ربي ازاي بقى؟ بمراحل التربية اللي مفترض انها تحصل, بس ما عملش ابني زي اخويا,
ما ينفعش انا اب وهو ابن، عشان خطر كده ان كبر ابنك خوي دي خلتنا نشوف النهاردة ايه اب وابنه قاعدين وبيشتموا مع بعض عادي. انا مش عايز اقول بيشربوا مع بعض، انا قلت بيشتموا مع بعض، بس هما في الواقع بيشربوا مع بعض. تمام؟ يقول لك يشرب معايا احسن، نفسي افهم وجهة النظر دي، يقول لك نشرب معايا احسن ما يشرب بره. ايه يعني؟ مش فاهم. هو مثلا هي المشكله يعني ان هو مثلا بيجيب لك الحاجه، ولا انت مكسل توصل لحد الشائر مثلا، حد توصل لحد الصحراوي مثلا، ولا اسمها ايه، توصل لحد الساحل مثلا تقضي وترجع، فانت بتودي ابنك يقضي لك ويرجع لك، يعني الديلر اللي انت تتعامل معاه باعك، فانت بتودي يعني مش انا مش فاهم نظريه يشرب معايا احسن ما يشرب مع غيري. نفس نظرية ان بنتي تمشي مع واحد وانا عارفة احسن ما تمشي معاه وانا مش عارفة. هي مشت ساعات خلاص، يعني البيت متقرطص، يعني الموضوع وصل، المصيبة حصلت، فين ايه اين موضع الحسن؟ يقول لك اين موضع الحسن؟ فين؟ احنا في مصايب. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا. لذلك التربية لو ما يكون شديد القسوة يبقى الولد عنده اصلا حتة بتاعت ايه، او البنت الحتة بتاعت العاطفة، فنفسه يشبعها. فلو جالوا اي حد من بره على رأي أفلاطون، انجذاب صادف قلبا فارغا، لا الحتة دي فاضية، يعمل ايه؟ يحصل عشق على طول. ثلاثة، شخصية الفرد، ان احيانا يكون في شخصية عندها مشكلة تؤدي ان يجي لها فراغ عاطفي. زي ايه مثلا؟ عدم تقدير النفس وعدم الثقة بالنفس. عارف الغني، يعني واحد غني جدا ملياردير، فجال واحد كده قال له ايه ده يا عيني يا ابني، ده انت على قد خالص، ايه ده ايه، طب لمولو يا جماعه يعمل ايه؟ ليه هو يشترينا كلنا اصلا؟ لما عارف فقير، لما تيجي تقول له ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، ده انت مش لاقي تاكل، اعوذ بالله، الحمد لله انا مش زيك، الحمد لله احنا لما ابتلى بيه غيرنا فضلنا على كثير من خلق تفضيل، يعمل ايه؟ يحس بالحسره. ليه؟ لانه حاسس انه فقير. عشان خاطر كده لما اجي اقول لكم او تيجوا تقراوا ان الغنى غنى القلب، وجعل الله عز وجل غناه في قلبه، ان المؤمن الذي جعل الاخره همه، لما الله عليه شمله وجعل غناه في صدره، لما يجي حد يشوفه يحسسه بالنقص يعمل ايه؟ ما عندوش اي مشكله، عنده ثقه في نفسه. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال على المؤمن ايه؟ عجيب أمر المؤمن إن أمره كله خير. عجيب ليه؟ عنده سلام نفسي دائم. أما التاني ما عندوش تقدير لذاته، فنفسه التقدير يجي منين؟ من برة، الحتة دي فاضية، فنفسه يجي من برة. فلو جات واحدة قالت له ممكن المسطرة، أقول لك ممكن المسطرة، ده المسطرة وصاحب المسطرة، ده لو عايز انا اخد لك الخط في الورقه بتاعتك، انا اصلا مولود عشان خاطر حضرتك ادي عليكم مستر، انا دي مهمتي في الحياه. تمام كده؟ طبعا مش المبالغه دي، طبعا انا اوفر جدا انا عارف، ولكن ان في شخصيات بتستنى عشان خاطر كده. في بنات فعلا في الكليات مثلا وهي ماشيه كده اهو، لقيت الولد الحليوه بتاع الكليه عمل كده ورفع النظاره او عاملها كده، طبعا القصه نزلت، انا ما عنديش قصه مش عارف اعملها، بس ايه طلع تاني. هو بص، كان بيبص اصلا على الشباك اللي وراها، لان اصلا جايلان مصاحبه اسمها مريهان، واحده اسمها مريهان واقفه ورا، والبنت دي حلوه والكليه كلها عايزه تتعرف عليها. مروه بقى واقفه في النص، تمام، فافتكرت ان الولد ده بيبص عليها، تعمل ايه؟ شكله معجب بيا، بص لي ونزل النضاره وطلع، مش دي ممكن يكون لها معنى؟ تمام، وتقوم فاتحه بقى ايه محمد حمائي وتقعد تسمع اغاني، والواد اصلا ما عبرهاش. بس في ناس نفسها اي حاجه تحصل لها من بره، يجي المعيد يقول لها على فكره انت بنت ممتازه، انت بنت ممتازه. قال لي انا بنت ممتازه، دكتور احمد في الدور السابع قال للطالبه الفلانيه انت ممتازه وتخطبه، يبقى ممكن يخطبني. هي نفسها حد من بره، بالذات لان انت كولد او هي كبنت بتفضل طول عمرك انت طفل رضيع بتضم لوالدتك. على فكره يا جماعه الموضوع ده، النقطه دي نقطه تربويه مهمه جدا، يعني ارجو ان انتوا تفتكروها لما تتجوزوا، ان ينقل ولد
يبتدي يتحضن من أمه، وأبوه يبتدي يلعب معاه. يكبر شوية يبتدي اللعب يزيد، يكبر شوية يبتدي اللعب يزيد، يبتدي الولد يخش المدرسة، تبتدي شخصيات تانية تشترك مع الأب في التربية. يبتدي الأب مسؤولياته تزيد، فيبتدي يحمل على الجنب التاني، والأم تحمل على الجنب التاني مذاكرة مع المدرسين، والضحك والهزار مع الصحاب، والقدوات في المدرسة مع المدرسين. إيه اللي بقى البيت؟ أكل وشرب ونوم وأنا عايز. فيبتدي مساحة الأب والأم تقل عند الولد، وفي مساحات بتتاخد، والتانيين عمالين ياخدوا مساحات، وهم عمال ياخد أفكاره وكل حاجته من بره، وعمال يحفز لأشياء أو يحجم عن أشياء من بره. فيبتدي لما يجي الأب يرجع عشان خاطر ياخد مكانه، يلاقي مكانه متاخد. هتاخد ايه؟ مفيش، قدوتي موجودة. عشان خاطر كده مين لما كان يتقال له قدوتك مين كان يقول؟ بابا. سامحوني يعني مين؟ شفتوا حد كده؟ نادر جدا، نادر بجد، وهتلاقي نادر بس، يعني مش هتلاقي حد تاني، هو نادر، مش هتلاقي حد معاه فعلا. انما غير كده كلنا هتقول مين؟ على حسب بقى الدرس اللي انت بتاخده في ماذا، في من هو القدوة مثلا. هتقوم انت اي بقى طه حسين مصطفى مع اي حد من اللي كنت بتاخده في درس العربي عشان خاطر تعمل، او ممكن تقول مدير المدرسة، استاذ عادل مشرف الفصل، يعني اي حد بحيث ان هو ايه يزبطك في الغياب. انما غير كده لا، انت اصلا ما عندكش قدوة فعلا، ففقدنا القدوة. عشان خاطر كده من اهم ثلاث اسباب الفراغ العاطفي المشكله او الصدمه او الصدمه والتربيه وطبيعه الشخصيه. طيب خلينا نتجاوز وخش في النقطه اللي بعدها. هل الحب حلال ولا حرام؟ نفس الكلمه اللي بتتقال، حب حلال ولا حرام؟ حب حلال ولا حرام؟ الناس تضحك. حب حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ ها الحب فيه وفي ايه مأسات يعني؟ في حب حلال وفي حب، هو الحب في ذاته كعمل هو حلال مفيش مشكلة، ولكن ان ادى الى حلال فهو حلال، ولكن ان ادى الى حرام يبقى المؤدى ده ايه؟ يبقى الحب ده ايه؟ حرام. هو الحب مفيش اشكال ان انا احب حد، مفيش اشكال ان انا احب بنت، ان انت تحب بنت او انا احب مراتي، ده مفيش اشكال. انا مش هحب الا مراتي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وما شاء الله لا قوه الا بالله. في عين كل حاسد من اللي قاعدين هنا او اللي من اللي قاعدين الناحيه الثانيه، لقد رزقني الله عز وجل حبها، انا احب هذه المراه وهي اكرمتني كثيرا، ربنا يا رب يجزيها خير ويجمعني معها في الجنه. لكن لما يجي واحد فعلا يحب واحده او واحده تحب واحد، هل ده حرام ولا حلال؟ ان كانت المنظومه والمؤدى حلال فهو حلال، وإن كانت حرام فهو حرام. والمنظومة الوحيدة التي يصح فيها الحب في الإسلام هي الزواج. المنظومة الوحيدة التي يصح فيها الحب هو الزواج، لا محالة. طيب إن استبق الرجل أو المرأة من حظهم في الحب قبل الزواج، الإسلام يعالج الموضوع ده إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحبين مثل النكاح، ما رأيت للمتحبين مثل النكاح، روايتين. برضو هتاخد حبك وتنزل في نفس المنظومة، لأنه لا يسمح مطلقا بلحظة حب خارج منظومة الزواج، إما أن هي تبقى في الجواز إما أن هي تدفن، وهنتكلم في الموضوع ده في المرات القادمة. لذلك الحب لا شك أنه من أجمل المشاعر اللي ممكن يكون الإنسان يحس بها في الحياة، أن أنت تحس أن أنت في حد بيهتم بيك أو بيقدرك أو متفاهم أو معاك أو فاهمك أو بيحب وجودك أو بتحب تشوفه أو كل ده جميل جدا. ولكن إن كان هذا لامرأة أو كان من امرأة لرجل فلا يصح إلا في منظومة واحدة، وهي منظومة الزواج. لذلك من وقع في هذا الأمر قبل الزواج لا شك أنه
كان أصلا عنده إيه؟ فراغ عاطفي، فراغ عاطفي. افتكروا الرجل اسمه أفلاطون ده، انجذاب صادف قلبا فارغا. إنما لو كان الانجذاب ده صادف قلبا ممتلئا ما وقع في مثل ذلك. طيب خلينا نسأل سؤال عشان خاطر بس ما نطولش، كيف لا أقع في هذا الأمر؟ إزاي ما أقعش في هذا الأمر؟ طب ليه ما أنت بتقول دلوقتي أنه هو حاجة حلوة وجميلة ولازم كلنا نبقى كويسين؟ أولا الحب رزق، الحب رزق، تمام؟ وليس من الشرط أن يرزقه الجميع، ممكن واحد يرزقه واحد لا، ممكن واحد يجيله الحب وواحد ما يجلوش الحب، وهو شيء وجداني وليس له أسباب إلا الزواج، فلا تبحث عنه خارج هذه المنظومة. فاللي بيدور ده ما اسموش حب، ويمكن هنتكلم في الموضوع ده في المرة اللي جاية أو اللي بعدها، إيه الفرق بين الحب والشهوة والرغبة وحب الامتلاك، وإيه الفرق بين الحب قبل الجواز وبعد الجواز، إيه الفرق بين الحاجات دي؟ وده مهم جدا، إن إزاي ما أعش في الموضوع ده خارج الزواج. ليه ما أعش فيه خارج الزواج؟ لأن هو بيعتبر نظرة الشرع لنظرة عاطف لعواطف بره الجواز إيه؟ ده اسم ذنب مرض لابد القضاء عليه. ونفس الكلام عن عواطف العاطف، لابد القضاء على هذا الأمر وإلا سيعصى الله عز وجل. طيب إزاي ما أعش في الموضوع ده إن كنت لم أقع بعد؟ ابن القيم يقول في كتاب الداء والدواء: فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، حاجتين عشان ما أعش في الموضوع ده لازم حاجتين. واحد، أحدهما غض البصر، إن أنا كنت بغض بصري أصلا، لأن لو كنت بغض بصري مش هشوف جيلان، مش هشوف مريهان، مش هشوف باكينام، صح؟ مش هشوف حد، فحبها ليه؟ هحب واحدة مش موجودة؟ مستحيل. فرقم واحد من أهم أسباب الوقوع في هذا الذنب إطلاق البصر. يقول: أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. منها من منافع غض البصر مثلا الامتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، لأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. والفتنة خطافة، أكم من رجل أحب امرأة فترك كثيرا من دينه، ومنهم من ترك دينه بالكلية من أجل امرأة. وحدثت أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغزو، لما واحد راح في الغزو وشاف واحدة وحبها وقال له مش هينفع تتجوزها لأنها نصرانية، فتنصر وتزوجها إلى الآن. وعندي قصة كنت معاصر لها في الكلية عندي. ومنه أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، لأنه إذا رأى امرأة وثانية وثالثة ورابعة تشتت قلبه بين المحبوبات. ومنه يقوي القلب ويفرحه، لأن القلب يفرح بطاعة الله عز وجل. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومنه أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: الله نور السماوات والأرض. ومنه أنه يورث الفراسة الصادقة، إن أنت تكون عندك فراسة وتتوقع الأشياء قبل حدوثها وتعرف أن ده صادق من غير أسباب بالتوفيق الله عز وجل، وتعرف أن ده كاذب بنفس الشكل. ومنه أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. ومنه أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. هي دخلة، أنت بصيت على واحدة، أول ما تبص الشيطان يسيبك؟ ما يسيبكش. في ساعتها أوبا، دي حلوة قوي، دي أحلى بنت أنت شفتها، وهي أصلا بص أعوذ بالله، أو هي تبص لك الواحد مثلا، أول ما تبص له، أول ما تبص الشيطان يخش. يا رب يكون في رابعة. ليه؟ هيتخرج بقى وينجز، وأنا لسه في أولى، فيلحق يكون نفسه، نلحق نمشي مع بعض سنتين ثلاثة، إنما لو طالب زي هيبقى وجع دماغ. أحيانا بيكون برضو العملية سون فاسون، يعني مفيش مشكلة، ممكن حتى لو في نفس السنة مفيش مشكلة، ولكن الشيطان إذا رأى الرجل المرأة أو رأت المرأة الرجل دخل، في ساعتها يوسوس، هو دي، هو ده، هي دي، ممكن يحصل السعادة، الحب، الاهتمام، التقدير، الدفء، الحنان. فاكرة أحمد وجيلان بتوع ما يبتدي يحصل نوع من أنواع الوسوسة من الشيطان. يقول: ومنه أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها، لأنه عمال يفكر في حاجات كتير من اللي بيشوفها. قال: ومنه أنه أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما بما يشغل به الآخر، بما يشغل به الآخر. إن في طريق من العين للقلب يوجب إن لما واحد ينشغل بحاجة يخلي التاني ينشغل بها برضه، فلما تشوف مصحف كلام ربنا كتير قلبك ينشغل بكلام ربنا كتير، ولما تدخله المواد النجسة قلبك ينشغل بالمواد النجسة كتير، ولما هو ينشغل بالنجاسة كتير يقول لأعضائك كلها إنها تمشي ناحية النجاسة، فتلاقي نفسك مدمن نجاسة ومش عارف تتحكم في نفسك، وبتسأل نفسك وأنا مش عارف أبطل ليه. بكل بساطة كده الأوتبوت فرع عن الإنبوت، اللي انت هتدخله هيطلع زيه. الراجل هيحط حاجة من حتة هيطلع من حتة، أصله مش سحر، بتدخل لقلبك طاعة، قرآن، سنة، هي اللي هيطلع تقوى وإحسان. إنما بتدخل له بنات وإباحية ومحرمات هيطلع إيه؟ نجاسات، وتكتب عليك الخطايا. الشاهد أن هذا هو الحل، الجزء الأول من الحل الذي هو غض البصر، وفيه باختصار طبعا شديد هذه الفوائد. قال: والثاني، الحاجة الثانية اللي ممكن تخليني يكون عندي وقاية من أنا ما أعش في الموضوع ده، اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. إن القلب ذات فاكرين أفلاطون يا جماعة ولا مش فاكرينه؟ إن القلب ذات نفسه يكون إيه؟ مليان. فما القلب يكون مليان، لما عواطف تعبدي عاطف مليان، إنما لو عاطف مش مليان، لما عاطف تعدي يحصل المشكلة. يقول الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق، يكون خايف خوف مقلق، أو حب مزعج، يعني يكون خايف على حاجة معاه تضيع، أو خايف حاجة بيحبها ما تجلوش، أو يكون بيحب حاجة وخايف إن لو وقع في هذا الذنب تضيع منه، أو حاجة عنده وتروح. لما يبقى عنده خوف وحب يستقيم الأمر، فإذا خاف كما قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيخاف الإنسان إن هو يعذب بهذا الذنب فيتركه. وممكن إنسان يحب هذا الذنب على حب الله عز وجل، لذلك
قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ما لهم يحبونهم كحب الله بيحبوا زي حب ربنا. جماعة في ناس بتحب حاجات أو أشياء أو معاصي زي ربنا ولا ما فيش؟ لا أنا مش مكمل لحد ما تجاوب علي. في ولا ما فيش؟ في. ليه في؟ ها؟ لأن ربنا قال كده. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى في ناس بتحب الموضوع ده زي حبهم لربنا بالضبط وأحيانا أشد. لكن والذين آمنوا أشد حبا، أشد حبا لله. يقول فمتى خال القلب من خوف ما فمتى خال القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، أو فواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. لما يحصل أنه هو يخاف حاجة عنده تضيع، أو حاجة هو بيحبها تروح، أو بيحب حاجة عنده تضيع، أو حاجة نفسه فيها تروح، لو الموضوع ده راح من عنده هيعشق الصور، هيحب. إنما هيبقى عنده ساعتها إيه؟ فراغ عاطفي تملأه أي شيء، وعلى رأس الأشياء الجنس الآخر سواء الولاد أو البنات. يقول وشرح هذا أن النفس، كلام ده مهم جدا جماعة، ركزوا فضل سطر. أنا عارف ممكن أكون طولت عليكم بس كل حلتتين دول مهمة جدا. أصل الكلام لما يبقى بيشرح اللي جوايا بيبقى بجد كلام ذهبي، والكلام ده ابن القيم، وبجد كلام ابن القيم ذهبي. يقول لك إيه وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. هو أنت بتحب حاجتين، هتسيب واحدة منهم ليه؟ عشان بتحب دي أكتر من دي، أو لو واحدة منهم موجودة هتضرك أكتر من النفع اللي هيحصل من التانية. فلما تلاقي واحد قدم ما يبغضه الله ويحرمه على ما يحبه الله ويحرمه، فاعلم أنه قدم محبوب نفسه على محبوب الله، فاعلم أنه يحب نفسه أكثر ما يحب الله، والشاهد على ذلك نفسه أول من شهدت عليه لما طلب منها الشهادة فقدمت ما أحبته على ما يحبه الله، فافتضح أمام نفسه. فلما تلاقي نفسك بتقدم الحرام على اللي يرضي ربنا، كأنك طلب من نفسك الشهادة فأرغمت على الصدق فقدمت نفسها على ربها. الله مستعان. يقول وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. واحد البصيرة، واثنين قوة العزم والصبر. البصيرة الصحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، وقوة العزم والصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع. إن عشان خاطر يعمل الموضوع ده لازم يبقى عنده حاجتين مهمين جدا، واحد علم وبصيرة، اتنين عزم وصبر. لأن العلم والبصيرة لوحدها ما تنفعش، لأن ممكن يبقى عنده علم وبصيرة وفي الآخر ما يتحركش، وممكن يبقى عنده عزم وصبر بس ما عندهش علم فهيستخدمهم غلط. فعشان خاطر ده يحصل لازم يكون عنده علم وبصيرة، وعلم علم وبصيرة وقوة
وعزم وصبر. يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان حاسس ان انتم بتتمرجحوا على الارض، لكن اخر كلام يقوله ابن القيم في هذا الامر يقول: فاذا عرفت هذه المقدمه فلا يمكن ان يجتمع في القلب حب المحبوب الاعلى وعشق الصور ابدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد ان يخرج احدهما صاحبه. فمن كانت قوة محبه كلها للمحبوب، فمن كانت قوة المحبة كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة من سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته. يعني حتى لو حب حاجة تانية حيحبها في الله عز وجل، أو لأنها وسيلة توصله إليه، أو قاطعا له عما يضاده محبته وينقضها. الشاهد أن القلب إذا وجد أو صادف ما ينجذب له وكان هذا القلب فارغا ملئ ولو بالحرام. لذلك إن كنا النهاردة بنتكلم عن الوقاية من هذا الأمر، فواحد غض البصر، واثنين إيه؟ انشغال القلب بما يرضي الرب عز وجل. وهذا الانشغال لا يأتي إلا بأمرين: واحد العلم والبصيرة، اثنين العزم والصبر. عزم بنزين يدخلك الطاعة، وصبر فرامل توقفك عن المعصية. فإذا اجتمع هذا وقيت الوقوع في العشق المحرم. كأخيرا عاطف، لما بص على عواطف ما قدرش يمسك نفسه وحس كده ان هو لازم يتعرف عليها، فطنش كل الكلام اللي احنا قلناه وراح وقال لها: على فكرة انا زميلك في الجامعة ومفترض ان في مشروع وريسيرش نخلصه مع بعض. البنت زي اي بنت لما صدقت وقالت: تعمل ريسيرش فور سيتي، انا كمان نفسي اعمل ريسيرش. مش معنى جايلان بقى لها 3 سنين بتعمل ريسيرش وانا ما عملتش نوت واحد مذكرة. في الاخر قعدوا مع بعض شوية وابتدوا يتكلموا في الشغل مرة ورا التانية، ابتدى الكلام ياخد بعضه، ابتدى يسألها عن حاجات في الكلية وتسأله عن حاجات في الكلية، لحد ما ابتدوا يخشوا في المسائل الشخصية، وابتدى يحس ده من ناحيتها بمسؤولية، وابتدت هي تحس من ناحية عاطف بمسؤولية، لحد ما عاطف قرر ان هو يصارح عواطف باللي في قلبه. فقابلها بعد الكلية وقال لها: عواطف، الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في البحر وما عندي زورق، إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق. عاطف قلت له: عاطف، على فكرة أنت أوفر موت وفيك والنظام ده ما بيعجبنيش. وسابته ومشيت، بس راحت افتكرت أن فعلا نزار قباني كلامه مؤثر جدا، وعملت بعت له رسالة قالت له: أشوفك في الكلية بكرة وانسى اللي حصل، مع إن هي من جوه حاسة إن هي نفسها أكتر. قابلوا بعض مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده رجع الموضوع أشد، وحبت عواطف عاطف، وعاطف حب عواطف. المرة الجاية هنتكلم عن عكس اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة. النهاردة اتكلمنا عن الحب إيه هو، وإيه الفراغ العاطفي، وإيه أعراضه، وإيه مسبباته، وإزاي إن أنا ما أعش فيه المرة اللي جاية. طب لو عاطف حب عواطف أنا بحبها خلاص أعمل إيه؟ إن شاء الله المرة القادمة. ومنه اختيار الزوجة وعلى أي مقومات. أطلت عليكم وأرجو أنه ما طولش المرة الجاية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.